الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول الله عز وجل: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول الله عز وجل: والفجر، قيل الصبح وقيل النهار وقيل هو صلاة الفجر، وأي كان فقد أقسم الله عز وجل بالفجر لأنه آية عظيمة. إن كان الصبح فهي آية يفرقها الله فالق الإصباح، وإن كانت صلاة الفجر فهي صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الله، وإن كان النهار ففيه من العجائب الدالة على قدرة الله ما الله به عليم. وليال عشر، قيل عشر ذي الحجة وهو أشهر الأقوال، وقيل العشر الأواخر من رمضان، فعشر ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو أفضل أيام العام، وعشر رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام رمضان الذي هو فرض وركن من أركان الإسلام. والشفع والوتر، وقد قال الله عز وجل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح بها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والشفع والوتر، الشفع قيل بنو آدم، والوتر هو الله، وقيل الشفع الصلوات المشفوعة، والوتر هو هي الصلوات الفردية، وقيل الشفع هو العدد الزوجي، والوتر هو الوتر الواحد، وقيل غير ذلك. ذكر ابن كثير أكثر من سبع أقوال عن السلف في هذه المسألة، ولا مانع أن الشفع المراد به صلاة الشفع، والوتر المراد به كذلك، أو أن الوتر هو الله عز وجل والشفع هو ما سوى الله عز وجل. والليل إذا يسر، يقسم أيضا بالليل إذا سرى وغطى الأرض بظلامه، أو إذا سرى أيضا وولى، لكن المعنى الأول أليق. لماذا؟ لأنه أقسم بالفجر الذي هو النهار وأقسم بالليل المعروف. يقول: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي في هل فيما تقدم قسم لصاحب اللب السليم والعقل المستقيم؟ بلى، ففيها آيات بينات ظاهرات قاهرات تدل على إفراد الله عز وجل بالعبادة، تدل على إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ثم يقول: ألم ترى، أي ببصرك وبصيرتك، كيف فعل ربك بعاد وهم قوم هود؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياته يجحدون؟ وقال الله عز وجل مخبرا عن هود: ويا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقد أهلكهم الله بالريح كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وكان سبب ذلك أنهم أرسلوا رجلا يستسقي لهم عند البيت العتيق، فمكث شهرا يشرب الخمر عند أحد العرب، وكانت له جاريتان تغنيه، ثم إنه نزل إلى الحرم فقال: اللهم ما جئناك لأسير فنفاديه ولا لسقيم فنداويه، فاسق عاد ما كنت ساقيه، فاسق عادا ما كنت ساقي. فظهرت له ثلاث سحائب فاختار أشدها ظلمة وقال: هذه أكثرها ماء، فقيل: خذها رمادا رمددا لا تبقي منهم أحدا. ثم أرسل الله الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إرم ذات العماد، أي عاد هم إرم، قبيلة من قبائل العرب ذات العماد، لأنهم كانوا يرفعون السقف بيوتهم، كانوا يرفعونها سقف بيوتهم. وأما من ذهب إلى أن إرم ذات العماد هي مدينة تتحرك ولا يوجد مثلها في الأرض، وهذا يقول رأيتها في حضرموت، والثاني يقول رأيتها في الشام ويروها في السنة مرة، هذا كلام ليس عليه دليل، وإنما المراد أن عاد هم قبيلة إرم، وذات العماد نسبة لبيوتهم التي رفعوا أعمدتها التي لم يخلق مثلها في البلاد، لأن الله أتاهم قوة فكانوا يرفعون بيوتهم ويشيدونها ويشيدون مداخلها ومخارجها. ثم قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أيضا ألم تر كيف فعل ربك بثمود أو بثمود الذين جابوا الصخر بالواد رفعوا الصخور العالية وبنوا بها البيوت العظيمة وجابوا أي قطعوا الصخور لقوتهم ولصلابة طباعهم بالواد وادي ذي القرى وادي القرى إذ كانوا يسكنون فيه وفرعون وألم ترى أيضا ما فعل الله بفرعون ذي الأوتاد صاحب الأهرامات العظام وقيل الأوتاد هم الجنود الذين ثبتوا ملكه وهذا القول الذي عليه أهل التفسير أن المراد بالأوتاد الجنود الذين ثبتوا ملك فرعون كما تثبت الأرض بوجود الأوتاد من الجبال الرواسي عليها الذين طغوا في البلاد أي كل من تقدم عاد وثمود وفرعون ومن إليهم كلهم وقع منهم الطغيان والتجاوز لأمر الله عز وجل فقتلوا وظلموا وبطشوا وأعظم الطغيان الشرك بالله عز وجل الذي وقعوا فيه فأكثروا فيها الفساد الفساد الديني والفساد الخلقي فإن أعظم الفساد أن يشرك بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ثم يليه الفساد الخلقي حيث يرتكب الناس الزنا واللواط ويشربون الخمور وغير ذلك مما يتعاطونه والفساد هو سبب لتدمير الله عليهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فصب عليهم ربك صوت عذاب أي أن الله عز وجل أهلكهم بعذاب من عنده صبه عليهم صبا فأهلك عادا بريح وثمود بصاعقة وصيحة وفرعون في اليم وهكذا فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن ربك لبالمرصاد لكل مبطل وإنما يمهله ولا يهمله كما يقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل للكافرين أمهلهم رويدا قليلا يتنعمون ثم يهلكهم وهذه آية عامة إن ربك لبالمرصاد لكل مبطل نسأل الله السلامة يترصد أفعاله وأقواله ولا يعجزه شيء ويرصدها تكتب أيضا عليه ثم انتقل إلى قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه هذا إخبار بحال الإنسان في حال الشدة والرخاء وفي السراء والضراء ينظر إلى ما يؤتاه من خير أو شر بمنظور دنيوي لا منظور شرعي فأما الإنسان أي جنس الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالقحط أو قلة المال أو عدم الولد أو هذا قبل أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه بالولد والمال والبيت والسكن والأتباع ونعمه في مآكله ومشاربه وملبسه فيقول ربي أكرمني، يزعم أن هذا كرامة من الله له، والمال لا يدل على كرامة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما المكرمة في الدين، لأن الله يعطي الدين من يحب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أكرم الناس قال أتقاهم لله. وأما إذا مبتلاه ابتلاه بقلة المال بالفقر، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه العطاء، فإن الرزق هو العطاء، فيقول ربي أهانا، يزعم أن الله أهانه بذلك، وهذه نظرة الكافر لا نظرة المسلم. وأما المسلم فيعلم أن في المال بلغة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ومع ذلك ليس هو بدليل كرامة. فينبغي للعبد أن يحمد الله على الهداية وأن يسعى في تحصيلها، وأما الدنيا فليست بمقياس، لو كانت الدنيا توازي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه عمر وقد أثر الحصير في جنبه، وفارس والروم ينامون على الديباج والحرير، ويلبسون الاستبرق، ويشربون في آنية الذهب والفضة. فالعبرة بدين الله عز وجل. قال كلا حقا بل لا تكرمون اليتيم، لا تقع منكم كرامة اليتيم الذي فقد أباه ويحتاج إلى من يحوطه تربية وكفالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وظلمه يعتبر من أشد الظلم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإكرام اليتيم طاعة، وإهانة اليتيم معصية، فأما اليتيم فلا تقهر. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تأمرون غيركم بالإطعام للمسكين المحتاج الفقير، فمن باب أولى الذي لا يطعمهم أذم. إذا كان الذي لا يأمر بإطعامهم مذموم، فالذي لا يطعمهم أشد في الذم. فيجب على الإنسان أن يعطي ما أوجب الله عليه من في ماله من زكاة وصدقة ونحو ذلك، ويحث غيره على ذلك. وقد قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، فأخبر أن هذا فعل المكذبين بالدين. وقال أيضا ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد. فالإنسان يذم بمنعه ويذم بعدم أمره بالنفقة. وتأكلون، والمسكين قيل هو الفقير، وقيل بينه وبين الفقير عموم وخصوص، وهو أن الفقير الذي يجد مالا لا يغنيه، والمسكين الذي ما يجد شيء، هذا عند الاجتماع. قال وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون المال المكتسب بالإرث وغيره، تراث أكلا لما، أكلا شديدا، فتفنونه في كثير من أوجه الشر والفساد، وتحبون المال أي جنس المال من الذهب والفضة والإبل والبقر والرقيق والعقار وغير ذلك حبا جما حبا عظيما،
في نفوسكم حتى تقدمونه على طاعة الله ومرضاته، وربما بسببه أحللتم الحرام وحرمتم الحلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان إليه ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم يقول: كلا، أي حقا أن هذا الذي تقدم سيترك، وسترحلون منه إلى غيره، وذلك إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض وذهبت جبالها وسيرت الجبال فكانت سرابا وصارت بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. دكا دكا، مبالغة في دكها وتغيير حالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وجاء ربك لفصل القضاء بين العباد، وفيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. قد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. قال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. فأهل السنة يؤمنون بصفتي المجيء والإتيان، والملك جاء معه الأملاك صفا صفا صفوفا كثيرة، يحيطون بالمخلوقات المحشورة. وجيء يومئذ بجهنم، يوم عظيم حين ينزل الله للقضاء بين العباد، وتأتي ملائكة الله التي لا تحصى كثرة، وجيء مع ذلك بجهنم يجرها 70,000 ملك مع كل يجرونها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، عدد هائل يقربون النار من الكفار، وبرزت الجحيم للغاوين، وأزلفت الجنة للمتقين. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر كل الأعمال التي عملها من تفريطه في الطاعة ومن ارتكابه المعصية. وهذا كقول الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. يومئذ يتذكر الإنسان كل أعماله من خير وشر، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وأن له الذكرى لا تنفعه الذكرى عندئذ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيتذكر كل الأعمال لكن ما تفيده، لأنه لا يستطيع أن يستعتب العمل، بينما في الدنيا لعله يزداد من الخير إذا زاد عمره، أو يتوب إن كان مفرطا مقصرا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي جنس الإنسان الظالم لنفسه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي التوحيد والصلاة والصيام وجميع أنواع الطاعات والقربات. والمراد بالحياة هنا الحياة الأبدية. يا ليتني قدمت لها ما يكون سببا في حصولها على الوجه الأكمل، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يحب أن يكون ما أيكم يحب مال وارثه أكثر من ماله؟ قال لا أينا، قال فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ولما فرقت عائشة رضي الله عنها الشاه إلا الكتف قالت لم يبق إلا كتفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها، لأن الشيء المقدم عند الله عز وجل ينال الإنسان بركته في أخراه. فيومئذ أي يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب عذاب الله أحد، عذاب شديد وخزي عظيم أكيد كما تقدم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أي عذاب مثل هذا حين توضع في نار وأنت مسلسل بالأغلال؟ لو وضع الإنسان في النار وهو مطلق الحال لكان عذاب، فكيف هو مسلسل؟ فيومئذ أي يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يوثق الكافر فلا يستطيع الفرار ولا تغيير الحال الذي هو عليه، ويوثقهم بالسلاسل كما قال الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا خطاب للنفس المؤمنة عند مفارقة الروح الجسد، كما في حديث البراء وغيره أنها تبشرها الملائكة بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وكما قال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. واطمأنت هذه النفس بالتوحيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبجميع أنواع الطاعة. ارجعي إلى ربك، أي بالموت فما بعده في المحشر، راضية على نفسها وراضية بما نالت من ربها. وفي حديث أبي سعيد إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة قال يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا رب وإن شيء تزيدنا وقد رضيت عنا. وهم رضوا عن الله ورضي عنهم، مرضية راضية في نفسها مرضية من ربها، قد رضي عملها ورضي حالها. فادخلي في عبادي، أي في عباده الأخيار المصطفين من الله عز وجل الذين يلتزمون الطاعات، عبودية التقرب، العبودية الخاصة المقتضبة للخضوع والمحبة. وادخلي جنتي، جنة عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا وعد عظيم من الله عز وجل لعباده المؤمنين. وأما ما يفعله بعض الناس من كتابة هذه الآية على نعش الميت فهذا من البدع، أو كذلك قراءتها عند التعازي. ثم أيضا فيها الحكم للإنسان بالجنة وعقيدة أهل السنة عدم الحكم بجنة إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم.